بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10:00 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. أيها الأحبة، هذا هو اللقاء 23 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 3 في هذا الشهر، شهر ذي القعدة عام 1400، وهو اللقاء الأسبوعي الذي يكون في كل يوم الخميس. وكما نحن نمشي عليه فيما سبق، فإننا نمشي عليه الآن وباستمرار إن شاء الله تعالى. ما لم يوجد منهج آخر أكمل منه، فإن الإنسان ينشد الكمال بقدر ما يستطيع. في الأسبوع الماضي تكلمنا على سورة التكوير، إذا الشمس كورت، حتى وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون. فقوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هنا بمعنى ما، وهذه قاعدة أنه إذا جاءت إلا بعد إن فهي بمعنى ما، أي أنها تكون نافية، لأن إن تأتي نافية وتأتي شرطية وتأتي مخففة من الثقيلة. والذي يبين هذه المعاني هو السياق، فإذا جاءت إن وبعدها إلا فهي نافية، أي ما هو، أي القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونزل به جبريل على قلبه، إلا ذكر للعالمين. ذكر يشمل التذكير والتذكر، فهو تذكير للعالمين وتذكر لهم، أي أنهم يتذكرون به ويتعظون به. والمراد بالعالمين من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالمراد بالعالمين هنا من أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء، هذه الجملة بدل مما قبلها، لكنها بإعادة العامل، وهي إلا، أي إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وأما من لا يشاء الاستقامة فإنه لا يتذكر بهذا القرآن ولا ينتفع به، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالإنسان الذي لا يريد الاستقامة لا يمكن أن ينتفع بهذا القرآن. ولكن إذا قال قائل: هل مشيئة الإنسان باختياره؟ نقول: نعم، مشيئة الإنسان باختياره، فالله عز وجل جعل للإنسان اختيارا وإرادة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لأنه لو لم يكن ذلك لم تقم الحجة على الخلق الذين أرسلت إليهم الرسل بإرسال الرسل. أفهمت الموضوع؟ هل ما نفعله نحن باختيارنا وإرادتنا؟ الجواب: نعم، هو باختيارنا وإرادتنا. ولولا ذلك ما كان لإرسال الرسل حجة علينا، إذ أننا نستطيع أن نقول: نحن لا نقدر على الاختيار. فالإنسان لا شك فاعل باختياره، وكل إنسان يعرف أنه إذا أراد أن يذهب إلى مكة فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى المدينة فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى بيت المقدس فهو باختياره، وإذا أراد أن يذهب إلى الرياض فهو باختياره، أو إلى شيء، أي شيء أراد فهو باختياره. لا يرى أن أحدا أجبره عليه، ولا يشعر أن أحدا أجبره على ذلك. كذلك أيضا من أراد أن يقوم بطاعة الله فهو باختياره، ومن أراد أن يعصي الله فهو باختياره. فالمشيئة للإنسان هو حر فيها، ولكن نعلم علم اليقين أنه ما شاء شيئا إلا وقد شاءه الله من قبل. ولهذا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما نشاء شيئا إلا بعد أن يكون الله قد شاء. فإذا شئنا الشيء علمنا أن الله قد شاءه، ولولا أن الله شاءه ما شئناه، كما قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من قبلهم من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فنحن إذا عملنا الشيء نعمله بمشيئته واختياره، ولكن نعلم أن هذه المشيئة والاختيار كانت بعد مشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله ما فعلنا. فإن قال قائل: إذن لنا حجة في المعصية لأننا ما شئناها إلا بعد أن شاء الله، فالجواب أنه لا حجة لنا، لأننا لم نعلم أن الله شاءها إلا بعد أن فعلناها، وفعلنا إياها باختيارنا. ولهذا لا يمكن أن نقول إن الله شاء كذا أو شاء كذا إلا بعد أن يقع. فإذا وقع فبأي شيء وقع؟ وقع بإرادتنا ومشيئتنا. لهذا لا يتجه أن يكون للعاصي حجة على الله عز وجل، وقد أبطل الله هذه الحجة في قوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فلولا أنه لا حجة لهم ما أذاقهم الله، ما ذاقوا بأس الله، لسلموا من بأس الله، ولكنه لا حجة لهم فلهذا ذاقوا بأس الله. وكلنا نعلم أن الإنسان لو ذكر له أن بلدا آمنا مطمئنا يأتيه رزقه راد من كل مكان فيه من المتاجر والمكاسب ما لا يوجد في البلاد الأخرى، وأن بلدا آخر بلد خائف غير مستقر مضطرب في الاقتصاد مضطرب في الخوف والأمن، فإلى أيهما يذهب؟ بالتأكيد سيذهب إلى الأول ولا شك، ولا يرى أن أحد أجبره أن يذهب إلى الأول، يرى أنه ذهب إلى الأول بمحض إرادته. هكذا الآن طريق الخير وطريق الشر، قال الله لنا: هذه طريق جهنم وهذه طريق الجنة، وبين لنا ما في الجنة من النعيم وما في النار من العذاب، فأيهما نسلك؟ بالقياس الواضح الجلي أن سنسلك طريق إيش؟ طريق الجنة لا شك، كما أننا في المثال الذي قبل نسلك طريق البلد الآمن الذي يأتيه رزقه راد من كل مكان. لو أننا سلكنا طريق النار فإنه سيكون علينا العتب، والتوبيخ واللوم، وينادى علينا بالسفة، كما لو سلكنا في المثال الأول طريق البلد المخوف المتزعزع الذي ليس فيه استقرار، فإن كل أحد يلومنا ويوبخنا. إذن ففي قوله لمن شاء منكم يستقيم تقرير لأن الإنسان، أو تقرير لكون الإنسان يفعل الشيء بإيش؟ بمشيئته واختياره، ولكن بعد أن يفعل الشيء ويشاء الشيء نعلم أن الله قد شاءه من قبل، ولو شاء الله ما فعل. وكثيرا ما يعزم الإنسان على شيء يتجه بعد العزيمة على هذا الشيء، وفي لحظة ما يجد نفسه منصرفا عنه، أو يجد نفسه مصروفا عنه لأن الله لم يشاء. كثيرا ما نريد أن نذهب مثلا إلى مسجد ما لنستمع إلى محاضرة، وإذا بنا ننصرف بسبب أو بغير سبب، أحيانا بسبب بحيث نتذكر أن لنا شغلا، أو يقال لنا إن المحاضرة ألغيت فنرجع، أحيانا نرجع بدون سبب لا ندري إلا وقد صرف الله تعالى همتنا عن ذلك فرجعنا. ولهذا قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم يعني الإنسان يعزم على الشيء عزما مؤكدا وإذا به ينتقض. من نقض عزيمته لا يشعر، ما يشعر أن هناك مرجحا أوجب أن يعدل عن عزيمة الأولى، بل بمحض إرادة الله. صرف الهمم يهم الإنسان بالشيء ويتجه إليه تماما، وإذا به يجد نفسه منصرفا عنه، سواء كان الصارف مانعا حسيا أو كان الصارف مجرد اختيار، اختار الإنسان أن ينصرف، كل هذا من الله عز وجل. فالحاصل أن الله يقول لمن شاء منكم أن يستقيم. وما معنى الاستقامة؟ الاستقامة هي الاعتدال، الاعتدال، ولا عدل أقوم من عدل الله عز وجل في شريعته. في الشرائع السابقة كانت الشرائع تناسب حال الأمم زمانا ومكانا وحالا، بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الشريعة تناسب الأمة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها من أول بعثته إلى نهاية الدنيا. ولهذا كان من العبارات المعروفة أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان وحال، لكل زمان ومكان وحال، لو تمسك الناس به لأصلح الله الخلق. انظر مثلا الإنسان يصلي أولا قائما، فإن عجز فقاعدا، فإن عجز فعلى جنب. إذن الشريعة تتطور بحسب حال الشخص، لأن الدين صالح لكل زمان ومكان. يجب على المحدث أن يتطهر بالماء، فإن تعذر استعمال الماء لعجز أو عدم عدل إلى التيمم، فإن لم يوجد ولا تراب أو كان عاجز عن استعمال التراب فإنه يصلي بلا شيء، لا بوضوء، لا بطهارة ماء ولا بطهارة تيمم. كل هذا لأن الله عز وجل شريعته كلها مبنية على العدل، ليس فيها جور، ليس فيها ظلم، ليس فيها حرج، ليس فيها مشقة. ولهذا قال أن يستقيم. ضد الاستقامة انحرافان: انحراف إلى جانب الإفراط والغلو، وانحراف إلى جانب التفريط والتقصير. ولهذا كان الناس في دين الله عز وجل ثلاثة أشكال: طرفان ووسط. طرف غالي مبالغ متنطع متعنت، وطرف آخر مفرط مقصر مهمل. الثالث وسط بين الإفراط والتفريط، مستقيم على دين الله، هذا هو الذي يحمد. أما الأول والثاني، الأول الغالي والثاني الجافي، فكلاهما هالك، هالك بحسب ما عنده من الغلو أو من التقصير. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغلو والإفراط والتعنت والتنطع، حتى إنه قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، لأن التنطع فيه إشقاق عن النفس وفيه خروج عن دين الله عز وجل، كما أنه ذم المفرطين المهملين وقال في وصف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، ولهذا قال هنا: لمن شاء منكم أن يستقيم، لا يميل يمينا ولا شمالا، يكون سيره سير استقامة على دين الله عز وجل. والاستقامة كما تكون في معاملة الخالق عز وجل وهي العبادة، تكون أيضا في معاملة المخلوق. فكن مع الناس بين طرفين، بين طرفي الشدة والغلظة والعبوس، وطرف التراخي والتهاون وبذل النفس وانحطاط الرتبة. كن حازما من وجه وليا من وجه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في القاضي: ينبغي أن يكون لينا من غير ضعف، قويا من غير عنف، فلا يكون لينه يشطح به إلى الضعف ولا قوته إلى العنف، يكون بين ذلك لينا من غير ضعف، قويا من غير عنف، حتى تستقيم الأمور. فبعض الناس مثلا يعامل الناس دائما بالعبوس والشدة وإشعار نفسه بأنه فوق الناس وأن الناس تحته، هذا خطأ. ومن الناس من يحط قدر نفسه ويتواضع إلى حد التهاون وعدم المبالاة، بحيث يبقى بين الناس ولا حرمة له، وهذا أيضا خطأ. فالواجب أن يكون الإنسان بين هذا وبين هذا، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام يشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين، فيجمع الإنسان هنا بين الحزم والعزم واللين والعطف والرحمة. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني لا يمكن أن تشاءوا شيئا إلا وقد شاء الله من قبل. فأنا مشيئة الآن أن أحدثكم وأتحدث إليكم مشيئة مني أنا، لكنها ما كانت إلا بعد مشيئة الله عز وجل. لو شاء الله لم أشاء، ولو شاء الله ما ولو شاء الله أن لا يكون الشيء ما كان، ولو شئته، حتى لو شئت والله تعالى لم يشاء فإنه لن يكون، بل يقيض الله تعالى أسبابا تحول بيني وبين هذا حتى لا يقع. وهذه مسألة يجب على الإنسان أن ينتبه لها، أن يعلم أن فعله بمشيئته مشيئة تامة بلا إكراه، لكن هذه المشيئة مقترنة بإيش؟ بمشيئة الله. يعلم أنه ما شاء الشيء إلا بعد أن شاء الله، وأن الله لو شاء له لو شاء أن لا يكون لم يشاءه الإنسان، أو شاءه الإنسان ولكن يحول الله بينه وبينه بأسباب وموانع. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهنا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولم يقل ربكم، إشارة إلى عموم ربوبية الله، وأن ربوبية الله تعالى عامة. ولكن يجب أن تعلموا أن العالمين هنا ليست كالعالمين في قوله: إن هو إلا ذكر العالمين. قلت في العالمين الأولى إنها هي المراد بها إيش؟ لا، من أرسل إليهم الرسول، من أرسل إليهم الرسول. أما هنا رب العالمين فالمراد به بالعالمين كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم، عالم، لأنه ما ثم إلا رب ومربوب. فإذا قيل رب العالمين تعين أن يكون المراد بالعالمين كل من سوى الله، كما قال الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله: وكل كل من سوى الله فهو عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فالحاصل أن هذه الآية هذه السورة سورة عظيمة فيها تذكرة وموعظة ينبغي للمؤمن أن يقرأها بتدبر وتمهل وأن يتعظ بما فيها، كما أن الواجب عليه في جميع سور القرآن وآياته أن يكون كذلك حتى يكون ممن اتعظ بكتاب الله وانتفع به. نسأل الله تعالى أن يعظنا وإياكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وآياته الكونية، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن يأتي دور الأسئلة. ها؟ تقول؟ المروحة؟ طيب إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، ما حكم تعليق الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة في المجلس مثلا أو في السيارة أو غيرها؟
نعم، تعليق الآيات القرآنية في المجالس أمر مبتدع أحدثه الناس ولم يكن ذلك معروفا في عهد السلف الصالح، وذلك لأن القرآن الكريم ليس وشيا توشى به الجدران وتزين به، كما رأينا بعض الناس يعلق لوحة يكتب فيها آية تجعل هذه الآية كأنها قصر بحيث تهندس على صفة البناء الذي فيه الشرفات، رأينا ذلك. بعضهم علق السورة تقول هو الله أحد على هذا الوجه، إذا رأيته تقول هذا قصر. والقرآن أشرف من أن يكون زينة ووشا في الجدران، وإن قصد بذلك التبرك فليس التبرك بأن يكتب كتاب الله ويعلق بالجدران. التبرك بالقرآن حقيقة هو التبرك بتلاوته، فإن كل حرف منه بعشر حسنات. كذلك إن أريد بذلك الاتعاظ والتذكر، فإننا لم نجد أن المجلس الذي يكتب فيه شيء من آيات الله يزداد فيه تقوى الناس واتعاظهم وتذكرهم، بل إننا نرى بعض هذه المجالس يفعل فيها المنكر، يشرب الدخان فيها، يغتاب فيها الناس، تؤكل لحومهم، وما هذا إلا نوع استهزاء. كتاب الله فوق رأسك وأنت تسهر به في معصية الله. إن أريد بذلك التحصن والورد كما تعلق الآيات على السطور فهذا أيضا بدعة. ما كان السلف الصالح يتحصنون بمثل هذا أن يكتبوا الآيات على جدرانهم. وهذا الأخير يعني أن يقصد به التحصن يوجب أن الإنسان يعتمد على ذلك ولا يقرأ هو بنفسه الآيات التي فيها التحصين، مثل آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ومثل الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. تجد الإنسان يعتمد على ما كتبه في هذا المجلس أو في مقدم البيت مدخال البيت ويقول الآن احتمى البيت بما كتب فيه من الآيات، ويعرض عن التحصين الحقيقي الذي هو في التلاوة. لذلك نرى أن لا تعلق هذه الآيات على الجدر. أما الأحاديث فإذا علق ما يناسب المقام مثل أن يعلق كفارة المجلس فهذا لا بأس به، لأن هذا تذكير وينتفع به الناس. فالإنسان إذا رأى مكتوبا في عند باب المجلس كفارة المجلس أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فإنه يتذكر هذا ويقوله. كذلك التعليق في السيارات، إذا كان التعليق في السيارات أذكارا واردة مناسبة، مثل أن يعلق الإنسان في السيارة دعاء الركوب، فإن هذا طيب وتذكير ولا بأس به، وكل إنسان يشعر بأنه يستفيد من ذلك. ويا حبذا لو كانت الكتابة بحرف مكبر بحيث يقرأه من في الخلف، لأن هذه الكتابة الصغيرة لا يقرأها إلا من كان إلى جانبها، إلا من كان إلى جانبها هو الذي يقرأها، أما من كان في الخلف فلا يستطيع قراءتها، فلو جعلت في خط كبير إذا أمكن حتى يقرأها من في الخلف لكان هذا طيبا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
ما مشروعية الموعظة عند القبر؟ سمعنا من يقول أنها ما وردت عن الرسول، سمعنا من يقول أنها سنة.
نعم. القول بأنها ما وردت على إطلاقه غير صحيح، والقول بأنها سنة غير صحيح. ووجه ذلك أنه لم يرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقف عند القبر أو في المقبرة إذا حضرت الجنازة ثم يعظ الناس ويذكرهم، هذا ما سمعنا به، وهو بدعة، وربما يؤدي في المستقبل إلى شيء أعظم، ربما يؤدي إلى أن يتطرق المتكلم إلى الكلام عن الرجل الميت الحاضر، مثل أن يكون هذا الرجل فاسقا مثلا، ثم يقول انظروا إلى هذا الرجل، بالأمس كان يلعب، بالأمس كان يستأذي، بالأمس كان كذا وكذا، والآن هو في قبره مرتهن. أو يتكلم في شخص تاجر مثلا، تاجر يقول انظروا إلى فلان أمس في القصور والسيارات والخدم والحشم والأنشوب حاله. فلهذا نرى أن لا تفعل هذا، لأن هذه ليست من السنة. فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت أو إذا كان في انتظار دفن الميت يقوم ويخطب الناس أبدا، ولا عهدنا هذا أيضا في مشائخنا السابقين وهم أقرب إلى السنة منا، ولا عهدنا هذا أيضا في من قبله من الأعصار، فما كان الناس في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي فيما نعلم يفعلون هذا. وخير الهدي هدي من سلف إذا وافق الحق دقيقة. وأما الموعظة التي تعتبر كلام مجلس فهذه لا بأس بها، فإنه قد ثبت في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج أو أتى إلى بقيع الغرقد وفيه أناس يدفنون الميت لهم، لكن الميت لم يلحد فيما بعد، يعني معناه أنهم يحفرون القبر، فجلس وجلس حوله أصحابه وجعل يحدثهم بحال الإنسان عند موته وحال الإنسان بعد دفنه، حديثا هادئا، حديثا هادئا ليس على سبيل الخطبة. وكذلك أيضا ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما أنه جلس على شفير قبر ابنته وهي تدفن، فقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ إذن قال أعمل فكل ميسر لما خلق له. فالحاصل أن الموعظة هي نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. سأك الله بالخير، خير الله يحفظ. إن قيام الإنسان يخطب هذا لا شك أنه ليس من السنة ولا ينبغي لما عرفت مما سيحدث في المستقبل. وأما الموعظة مثل إنسان جالس وحوله أصحابه وصار يتكلم بما يناسب فهذا طيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، كيف نجيب عما في الحديث أن الدعاء يرد القدر مع أن الأمور جميعها مقدرة قبل خلق السماوات والأرض؟
نعم، نجيب بأن الله سبحانه وتعالى مقدر للأشياء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وقدر أن هذا الشيء الذي كان بصدد أن يحدث من البلاء قد قدر ما يمنعه وهو الدعاء، فيكون الدعاء مقدرا، وكذلك ما كان بصدد النزول من البلاء مقدرا، فيكون هذا الشيء الذي امتنع من البلاء أو ارتفع من البلاء بعد نزوله بسبب الدعاء يكون قد قدر من الأصل أنه سيرتفع بهذا الدعاء أو أنه سيمتنع بهذا الدعاء. فالدعاء مكتوب من الأول والبلاء مكتوب من الأول. فإذا دعا الإنسان أن يرفع الله عز وجل البلاء بعد نزوله فارتفع بدعائه كما هو مشاهد الآن، يدعو الإنسان فيرتفع البلاء، فهذا معناه أن الله قد كتب في اللوح المحفوظ أن هذا الدعاء أن هذا البلاء سينزل ويرفعه إيش الدعاء. إذن كل منها مكتوب، كل منهما مكتوب. البلاء المتوقع نزوله يرتفع بالدعاء أو قصدي يمتنع بالدعاء، فيكون هذا البلاء الذي كان بصدد النزول قد قدر الله له دعاء إيش ها؟ لا ما هو يرفع يمنعه. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا كسفت الشمس والقمر أن نفزع للصلاة والدعاء، لأن الله ينذرنا بشيء ببلاء سينزل. ولهذا قال يخوف الله بهما عباده ولم يقل ينتقم الله بهما من عباده، لكنه تخويف إنذار من الله عز وجل. فإذا صلينا ودعونا الله فإن هذا الذي أنذرنا به بهذا الكسوف يمنعه الله عز وجل. كما أن الدعاء نفسه عبادة سواء أجيب أم لم يجب. والدعاء أيضا ما من إنسان يدعو الله بالصدق إلا أعطاه الله تعالى واحدة من ثلاث: إما أن يعطيه ما سأل، أو يكف عنه من الشر ما هو أعظم، أو يدخر ذلك له عنده يوم القيامة ثوابا. نعم
فضيلة الشيخ، بالنسبة للحج هذا العام أصبح عن طريق حملة، فهل يجوز لي إن لم أستطع دفع تكاليف الحملة وخاصة ومعي أهلي أن أذهب إلى مكة وأحرم من هناك، وما الأمور التي تترتب على ذلك؟
هل الحج فريضة؟
نعم فريضة.
طيب إذا كان فريضة وكان يمكنك أن تذهب إلى مكة ولكن لابد أن تحرم من الميقات لأنك تريد الحج والعمرة،
لا أستطيع دفع تكاليف الحملة تبقى كثير علي.
إذا كنت لا تستطيع فليس عليك حج. ومن الممكن أن تخبر أحد من الأخوان اللي يعرفونه، والناس يحبون الخير.
نعم
يحبون الخير. نعم
الله المستعان.
السلام عليكم. أقول يا شيخ حفظك الله، ما حكم توزيع كل العقيقة وإخراجها خارج البلاد مع العلم لعدم حاجة أهلها للحم هذه العقيقة، وباستطاعتهم أن يقيموا بدلها وحدة في الثانية يعني في نفس البلد؟
نعم. بالمناسبة لهذا السؤال أود أن أبين للإخوة الحاضرين والسامعين أنه ليس المقصود من ذبح النسك سواء كان عقيقة أم هديا أم أضحية اللحم أو الانتفاع باللحم. الانتفاع باللحم يأتي أمرا ثانويا، المقصود بذلك هو أن يتقرب الإنسان إلى الله بالذبح، هذا أهم شيء. أما اللحم فقد قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وإذا علمنا ذلك تبين لنا خطأ من يدفعون فلوسا ليضحى عنه في مكان آخر أو يعق عن أولادهم في مكان آخر، لأنه إذا فعلوا ذلك فاتهم المهم، بل فاتهم الأهم من هذه النسيكة وهو التقرب إلى الله بالذبح. وأنت لا تدري من يتولى ذبح هذه، قد يتولاها من لا يصلي يتولاه من لا يصلي فلا تحل، قد يتولاه من لا يسمي عليها فلا تحل، قد يعبث بها ولا يشترى إلا شيء لا يجزي، فمن الخطأ جدا أن تصرف الدراهم لشراء الأضاحي أو العقائق في مكان آخر. نقول اذبحها أنت بيدك إن استطعت أو بوكيلك واشهد ذبحها حتى تشعر بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها، وحتى تأكل منها لأنك مأمور بالأكل منها. قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقد أوجب كثير من العلماء على الإنسان أن يأكل من كل نسيكة ذبحها تقربا إلى الله كالهدايا والعقائق وغيرها. فهل ستأكل منها وهي في محل بعيد؟ لا. وإذا كنت تريد أن تنفع إخوانك في مكان بعيد فابعث بالدراهم إليهم، ابعث بالثياب إليهم، ابعث بالطعام إليهم. وأما أن تنقل شعيرة من شعائر الإسلام إلى بلاد أخرى فهذا لا شك أنه من الجهل. أنا أعتقد أن الذين يفعلونه لا يريدون إلا الخير، لكن لا، ليس كل من أراد الخير يوفق له. ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رجلين في حاجة فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصليا ثم وجد الماء، فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة والثاني لم يعد الصلاة، فقال الذي لم يعد الصلاة: أصبت السنة. والذي أعاد الصلاة كان يريد الخير، فشفعت له نيته هذه وأعطي أجرا على عمله الذي كرره، لكن هو خلاف السنة. ولهذا لو أن الإنسان أعاد الصلاة بعد أن سمع بأن السنة عدم الإعادة لم يكن له أجر، لكن هذا كان له أجر لأنه كان لا يعلم أن السنة عدم الإعادة. فالحاصل أنه ليس كل من أراد الخير يوفق له. وأنا أخبرك وأرجو أن تخبر من يبلغه خبرك بأن هذا عمل خاطئ ليس بصواب. نعم، لو فرض أنه دار الأمر بين أن تعق أو تنجي أناسا من المجاعة المهلكة وهم مسلمون، وأردت أن تأخذ دراهم العقيقة وترسلها، لكنا نقول لعل هذا أفضل، لأن هذا إنقاذ المسلمين من الهلاك أوجب من العقيقة. لكن لا ترسل دراهم على أنها تكون عقيقة. عرفت الآن؟ طيب.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما رأيكم في جعل دروس خاصة بالمرأة وذلك لتوجيهها ولإعانتها على طلب العلم ولجعلها تكون يعني مربية لنفسها ولأولادها ولمن هي مسؤولة عنها؟
من يدرسها؟
مثل طالبات علم مثلها أو نساء فاضلات عندهن يعني.
نعم، المهم أن تدرسها أنثى. نعم. التي تدرسها أنثى تقول. نعم. أقول لا بأس بهذا، لا بأس أن يجعل مثلا مكان تدرس فيه النساء، تقوم امرأة ذات علم ودين لتدريس هؤلاء النساء، لكن بشرط أن لا يترتب عليه محظور من وجه آخر، مثل أن يكون تجمع النساء في هذا البيت سببا لحوم السفهاء حولهن وعدم التنظيم، لأن مدارس البنات منظمة الآن، كل يأتي وينادى بمكبر الصوت على ابنتي أو من هو ولي عليها. فإذا حصل هذا منظما سالما من المحظور فلا بأس.
أقول يا شيخ، بالنسبة للمصيبة اللي تصاب المسلم، كيف يفرق بينها وبين أن تكون يعني مكفرة للذنوب ورفعة في الدرجات وبين أن تكون نذير من الله سبحانه وتعالى للإنسان؟
أولا يجب أن نعلم أن الله قال في كتاب: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب التي تصيب المسلمين هي بما كسبت أيديهم، والمصائب الخاصة التي تصيب الإنسان تقع على وجوه، إما أنها بما كسبت يده فيعاقب على المعصية في الدنيا وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، وإما أن تكون من أجل امتحانه حتى يصل إلى درجة الكمال في الصبر، لأن الإنسان بين حالين، إما سر فوظيفته الشكر أو ضر فوظيفته الصبر، فلا يصل الإنسان إلى درجة الصبر إلا بشيء يصبر عليه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبتلى أكثر مما يبتلى غيره، حتى إنه يوعك يعني بالمرض كما يوعك الرجلان منا، وشدد عليه عليه الصلاة والسلام عند الموت من أجل رفعة درجته بمقام الصبر. فالإنسان يبتلى بلاء خاصا، إما بسبب ذنوب ارتكبها فيكفر الله عنه بهذه المصيبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ولهذا بعض الناس إذا فعل ذنوبا ثم حصل عليه مصائب وبلايا يشكر الله على هذا، لأنه يقول علم الله بذنبي فعاقبني في الدنيا قبل الآخرة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، فيجعل ذلك نعمة يشكر الله عليها عز وجل. والإنسان إذا أصيب ببلاء فله ثلاث حالات بل أربع حالات، إما أن يتسخط بقلبه أو جوارحه فيشق الجيب وينتف الشعر ويلطم الخد ويرى في قلبه أنه ساخط على ربه والعياذ بالله، فهذا في أدنى الدرجات، وهذا آثم تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وإما أن يصبر ويحتسب مع كراهته لما حصل، فهذا قام بالواجب وله أجر الصابرين، له أجر الصابرين. وإذا احتسب الأجر على الله فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والثالث حالة أكمل من الصبر وهي الرضا، الرضا أكمل من الصبر، الصابر ساخط للبلاء لكنه صابر، والراضي متساوٍ عنده الأمران بالنسبة لقضاء الله عز وجل، ويقول في نفسه ما قضى الله هذا لي إلا خيرا، فيرضى تماما، ويكون حاله غير متأثر إطلاقا لا بقلبه ولا بجوارحه. والرابع أن يكون مقام الشكر، مقام الشكر كيف يشكر الله على المصيبة؟ نقول وجهه ما ذكرت لكم قبل قليل، أنه يعلم أن هذه إذا كان قد فعل ذنوبا أن هذه عقوبة لذنوبه، فيشكر الله أن عجل له العقوبة لتكون في الدنيا، وذلك أهون من كونها في الآخرة. ثم يشكر الله على أنه إذا رضي وصبر كانت خيرا له، فيشكر الله على ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، فيه رجل قدم من مصر إلى البلاد هنا ونوى أن يأخذ العمرة، ولكن يقول أن كفيلي سوف يكون في المطار، ويعرف أن هذا الكفيل شديد، يقول فخشيت أن لا يأذن لي فلم أنوي بالعمرة، قلت إلا إذا نوى لي، إذا أذن لي، فلما نزلت المطار أذن لي، وقد كان نوى أن يأخذ العمرة لكن ما أحرم من المطار. وشبيه في ذلك بعض الناس مثل يذهب إلى جدة لعمل ويقول إن تيسر لي.
خلنا الأولى وهم
لا شبيه به.
طيب،
يعني يقول سوف أذهب إلى جدة لعمل، إن بقي وقت فأنا أخذت عمرة وإلا رجعت، فإذا بقي وقت أخذ عمرة، يعني نوى من جدة، فحكم هذه المسألة؟
حكم هذه المسألتين واحد، فالعامل الذي قدم وقال إن أذن لي كفيلي أتيت بعمرة وإلا فلا، نقول إذا وصل إلى جدة وأذن له كفيله فليحرم من جدة ولا شيء عليه. وكذلك الآخر الذي قدم إلى جدة لعمل وقال إن تيسر لي أتيت بعمرة وإلا فلا، نقول إذا تيسر له يحرم من جدة ولا شيء عليه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ومن كان دون ذلك أي دون المواقيت فمن حيث أنشأ. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الله إليك يا شيخ، بالنسبة لمس المصحف والقراءة فيه هل يلزم لها الوضوء؟ والطلاب في المدارس هل يؤمرون بالوضوء؟ أحسن الله إليك.
أما القراءة في المصحف فلا يشترط لها الوضوء، وأما مس المصحف فلا بد فيه من وضوء. وعلى هذا بإمكان الإنسان أن يأخذ المصحف بين يديه ويكون عليه قفازات أو معه منديل يتصفح به المصحف ويقرأ. أما بالنسبة للصبيان فقد رخص في ذلك كثير من العلماء أن يمسوا القرآن بلا وضوء، وقال لأنهم غير مكلفين، فقد رفع القلم عن ثلاثة. وقال بعض العلماء لا يمسون، إن الصبيان لا يمسون المصحف إلا بوضوء، لأن هذا احترام للمصحف، واحترام المصحف واجب على كل أحد. ولكن نحن نقول إن أمكن أن يتوضأ فهو أفضل بلا شك وأسلم، وإن لم يمكن فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل أوقف منزله على 4 من بناته، وهذا المنزل بعد فترة من الزمن أصبح خريبا ولا يمكن الاستفادة منه، وهذه البنات لا يستطيعون إصلاحه والاستفادة منه، فهل يجوز لهم بيعه؟
يجوز إيش؟
بيعه.
أولا لنسأل هل وقف هذا البيت على 4 من بناته دون الآخرين والأخريات؟ يعني أرض ذولا. طيب، إذن الوقف صحيح، وإذا تعطلت منافع هذا الوقف فلهن بيعه وشراء ما هو خير منه، لأن الوقف لا يعدوهن. نعم. اللي بعده.
السلام عليكم. فضيلة الشيخ، هناك بعض الناس إذا قدم الميت للصلاة عليه يذكر اسم هذا الشخص، فهل هذا الأمر فيه شيء؟
يقول مات هذا فلان بن فلان.
نعم، الصلاة على فلان بن فلان.
وإخبار الناس بالميت إذا قدم بأنه ذكر أو أنثى من أجل أن يكون الدعاء بضمير المذكر إذا كان ذكرا، أو ضمير المؤنث إذا كان أنثى، أو إذا كان فيه ذكر فيه جنازة كبيرة وصغيرة لم تبلغ الحلم، فيخبر الناس من أجل أن يدعو لكل واحد بما يناسبه، هذا لا بأس به لما فيه من المصلحة. وأما الإخبار عنه باسمه فلا أدري، أتوقف في هذا، قد يكون في مصلحة وقد لا يكون في مصلحة. قد يكون مثلا من الحاضرين من بينه وبين هذا الميت المعين عداوة سابقة مثلا، فينصرف عن الصلاة، يقول ما نصلي على هذا الرجل، يكون في هذا تشويش. أو ربما يصلي عليه وبدلا من أن يدعو الله له يدعو الله عليه، فلو أنه ترك التعيين بالاسم لكان أحسن. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما رأيكم في العمرة في شهر ذي القعدة، وهل نقول بأنها سنة مؤكدة لورودها عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة 3 عمر منفردة، في عمرة الحديبية التي صد عنها، وفي عمرة القضاء في السنة التي تليها، وفي عمرة الجعرانة في السنة التي تليها أيضا، وفي عمرة حجه حيث كان قارنا في السنة 10. والعمرة في أشهر الحج في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مؤكدة، لأنه في عند الناس عقيدة فاسدة عند العرب في الجاهلية أنه لا اعتمار في أشهر الحج، لا اعتمار في أشهر الحج، وأن أشهر الحج للحج، حتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة استغربوا ذلك، قالوا يا رسول الله كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمرتكم به. وقد استحب بعض العلماء أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن بعض العلماء تردد هل العمرة في أشهر الحج أفضل أم العمرة في رمضان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليك يا شيخ. بالنسبة قام شخص في أحد المساجد أو شاب
إيش؟
قام شاب في أحد المساجد مجتهد وتكلم عن بعض البدع في الصلاة وقال من البدع أقامها الله وأدامها عندما يقيم المقيم. فلما انتهى قام شخص آخر وأنكر عليه في نفس المسجد وقال هذه ليست بدعة لأنها وردت في حديث ضعيف والحديث الضعيف يؤخذ به في باب الفضائل.
في إيش؟
باب الفضائل.
نعم.
على حد قول الرجل هذا.
نعم.
ويستند على فتوى.
ها؟
يستند على فتوى الشخص هذا وعلى كلام أحد المشايخ.
نعم. قول القائل إذا قال المقيم أقامها قد قام الصلاة قامها الله وأدامه هو مبني على حديث ضعيف كما قال الأخ الأخير. فالحديث بهذا ضعيف ولكن بعض الفقهاء أخذ به وقال إنه يقول كما يقول المقيم إلا عند قد قامت الصلاة فيقول أقامها الله وأدامها. وماذا مثل مسألة فيها خلاف بين علماء السنة فلا ينبغي أن نقول لمن قالها إنه مبتدع. وأما قول الأخير إنها في فضائل الأعمال ففضائل الأعمال لا تثبت بها الأحكام. فضائل الأعمال لا تثبت بها الأحكام بس أقصد فالأحاديث الضعيفة لا تثبت بها الأحكام. ومن قال إن الأحاديث الضعيفة يحتج بها في الفضائل فمراده أنه إذا ورد الحديث الضعيف في فضيلة عمل من الأعمال ثبت بالسنة لكن فيه فضل وهذا الفضل جاء في حديث آخر ضعيف قال فإننا نأخذ بهذا الضعيف لأنه إن كان الثابت مأمورا به كان هذا الحديث الضعيف الذي فيه الفضيلة دعما لهذا الأمر فيزيد الإنسان نشاطا. ثم إن كان الحديث صحيحا فهذا ما يريده الإنسان وإن لم يكن صحيحا فإنه لم يزده إلا قوة في الطاعة. وإذا كان الحديث نهيا وورد تحذير عن هذا الفعل في حديث ضعيف فهذا التحذير إن كان صحيحا فالإنسان قد سلم من هذه العقوبة وإن كان غير صحيح فهذا لا يزيده إلا بعدا عن المعصية وهو أمر مطلوب. فالحاصل أن الحديث الضعيف لا يمكن أن يثبت به حكم من الأحكام حتى قد قامت الصلاة ما نثبتها بالحديث الضعيف. فمن لم يصح عنده الحديث فإنه لا يقوله ومن رأى أن الحديث حسن وأنه حجة قالها. ولذلك يقول العلماء لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف إلا بشروط ثلاثة. الأول أن لا يكون الضعف شديدا والثاني أن يكون لهذا العمل الذي فيه الفضل أو التحذير أصل ثابت والثالث أن لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قاله. وليس الاحتجاج بالضعيف على إطلاقه بل يحتج بالضعيف في باب الترغيب وفي باب الترهيب بشرط أن يكون لهذا المرغب فيه أو المحذر عنه أصل ثابت. نعم. وأظنكم سمعتم الآن الأذان وهو الحد الفاصل لهذه الجلسة وإلى جلسة أخرى إن شاء الله تعالى. وسيكون إن شاء الله الكلام فيها عن الحج وما يتعلق به لقرب موسم الحج. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.